بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بنى شأن السماوات والأرض على العدل، فبه قامت السماوات والأرض، وقد اتصف به جل شأنه فهو الحكم العدل، وأمر به فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به كما أمره الله بذلك، فقد أمره هو وأصحابه بالعدل حتى مع من ناوأهم وعاداهم في ذات الله، فقال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وركائز هذا العدل واضحة في التشريع كله، فإن الله سبحانه وتعالى بنى الكون جميعا، أي جميع المخلوقات، على الازدواجية، فالله تعالى هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن كل من عداه وكل من دونه من الخلائق مبني على الازدواجية. فقد جعل الله الزمن منقسما إلى ليل ونهار، فالليل له آية والنهار له آية، وقد محى الله آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، وذلك لأن الازدواجية إذا حصل فيها التكافؤ المطلق لم يمكن حصول العدل، لأنه لا بد من السبق في الترتيب، ولو كان الليل ذا آية غير ممحوة لكان سبق النهار عليه ظلما وحيفا، فلذلك احتاج إلى جانب من التفضيل في هذا الواقع. وكذلك في الخلائق جعل البشر من ذكر وأنثى، وجعل الذكر مديرا للبيت وصاحب القوامة فيه وصاحب القرار، وجعل الأنثى تابعة له في البيت. ولولا ذلك لو كان ندين في البيت لحصل فيه التنازع والتناقض، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقسم كذلك الأملاك على هذه القسمة، فقد خلق للبشر ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقسمه بين صنفي البشر، بين الذكور والإناث، وجعل ما في الأرض جميعا ينقسم إلى نوعين: إلى ماديات ومعنويات، والمعنويات أشرف من الماديات، فلذلك خص الذكور من البشر بأشرف ما في المعنويات وهو القوامة والإمامة، وخص الإناث من البشر بأشرف ما في الماديات وهو الذهب والحرير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثه. وهذا يقتضي العدل والمساواة بين الصنفين في ما يتعلق بحيازة ما خلق لهما مما في الأرض. وكذلك جعل النبات أيضا مثل البشر من ذكر وأنثى، وجعل الحيوان كذلك مثل البشر من ذكر وأنثى، وجعل الخلائق جميعا على هذه الازدواجية. وقد شرع من التشاريع ما يضمن هذا العدل والإنصاف، ويقطع الظلم ويمنعه، فكل تشريع جاء من عند الله تعالى فإنما هو لمصلحة البشر، فلو كفر الناس جميعا وضلوا ولم يعبدوا الله تعالى لم يضره ذلك شيئا، ولو آمنوا جميعا وانقادوا لحكمه وأمره لم ينفعه ذلك شيئا. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد تولى الله سبحانه وتعالى تشريع ما لا تصل إليه العقول، فشرع العقود للبشر ونظم لهم علاقاتهم بربهم بالعبادات. فهذه العبادات منها الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والصدقة وقراءة القرآن والذكر وغيرها من أنواع الطاعات، كلها لمصلحة ابن آدم، وهي مجال للتنافس، فما لا منجات دونه هو الفرائض العينية، وما فيه منجات ولكن فيه زيادة فضل وربح جعله الله مجالا للتنافس، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال فاستبقوا الخيرات. فالفرائض العينية لا بد من أدائها وهي مطلوبة من الجميع، وما زاد على ذلك من الفرائض الكفائية ومن السنن والمندوبات مطلوب من الجميع أن ينافس فيها وأن يبادر إليها. ومن المعلوم أن من نجح في الامتحان ونال السبق لن يكون جزاؤه بمقتضى العدل جزاء من كان في آخر القائمة ومن تأخر في أداء مهماته، وأن من نقص من فرائضه وقصر أيضا يستحق العقوبة بمقتضى العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العفو الرؤوف الرحيم، فيغفر لمن شاء من عباده حقوقه المتمحضة ويعذب بها من شاء، فمن عفى عنه فبفضله، ومن عذبه فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك قسم الأرزاق على حسب حكمته السابقة، فالذي يعلم أنه إذا جعل تحت يده من المال والأهل والأولاد شيء لن يطغى به جعل ذلك تحت يده، ومن علم أن الحكمة في طغيانه أصلا امتحنه بما يطغيه، ومن علم أن الأصلح له أن لا ينال ذرية أصلا جعله عقيما، ومن علم أن المصلحة أن ينال نوعا واحدا من أنواع الذرية من الذكور أو الإناث يسر له ذلك ومنعه ما سواه، كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي الرزق يقول في نفس السورة قبل هذا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيجعل بعض الناس غنيا يمتحنه بالغنى، ويجعل بعض الناس فقيرا يمتحنه بالفقر، وفي بعض الأحيان يكون الشخص الواحد عرضة للامتحان بالغنى في بعض الأوقات وبالفقر في بعض الأوقات، فيكون اليوم غنيا وغدا فقيرا أو العكس، وكل ذلك من عدله وحكمته وامتحانه، لأنه الأعلم بالمصلحة وبمآلات الأمور. والعقود التي شرعها هي كلها داخلة في تشريع العدل، فلولا هذه العقود لكان من يريد شيئا ويرغب فيه من الأقوياء وليس تحت يده أخذه بالغصب والإكراه، ولكان من يرغب في شيء وليس تحت يده من الضعفاء احتال عليه بالسرقة أو الاحتيال. فلذلك شرع الله العقود لتنظم علاقات الناس بعدل وإنصاف، فإذا رأيت شيئا أنت محتاج إليه وراغب فيه فإن الله جعل لك وجها لتملكه بقضية عقد صحيح، إما عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد نكاح، وكلها عقود منظمة للعلاقات فيما بين العباد، وهي من عدل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها عقود معاوضات الطرفان فيها مشاركان كل يدفع ما تحت يده وما خصه الله به، ومنها عقود تبرعات ينال بها الإنسان المنزلة والمكانة ويرتفع بها قدره في الدنيا والآخرة، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وتزيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وإيثارا للدار الآخرة على الأولى. ومنها عقود توثقات، لأن المعاوض قد لا يكون تحت يده ما يكافئ رغبته وطلبه، فإذا رغب في سيارة لدى إنسان وليس لديه ما يشتريها به، أو رغب في مسجل لدى إنسان وليس لديه ما يشتريه به، فإن الله جعل له ذمة وهي وعاء مقدر مع الإنسان يحوي ما تحويه ما يمكن أن تعجز عنه ذات يده حالا، ولكنه يستطيع توفيره في المستقبل، ولكن هذه الذمة راجعة إلى أمانة الإنسان والثقة به، والناس متفاوتون في هذا، فمنهم من هو موثوق به آتاه الله ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى يقتضي ثقة الناس به، فإذا تعاملوا معه علموا أنه لن يكذب ولن ينقض العهد ولن يمنع الحق فيثقون به ويتعاملون معه على أساس هذه الثقة. ومنهم من هو خرب الذمة، جرب في التعامل فكان تعامله سيئا ولم يكن وفيا ولا صدوقا في تعامله، ولكن مع ذلك هو محتاج. وهذا القسم الثاني يحتاج إلى تقوية لذمته، فلذلك شرع الله عقود التوثقات لتقوية ذمم هذا النوع من الناس. وكذلك من كان من الناس مجهولا غير معروف في التعامل، ليس له سابقة في السوق، أو ليس من أهل البلد، أو لم تعامله بالدينار والدرهم، فتحتاج إلى تقوية لذمته، فجعل الله تعالى عقود التوثقات مدعاة لحصول الثقة به، إما بالرهن وإما بالكفالة وإما بالضمان، وكلها عقود تحقق هذا المقصود. ولذلك فحصول هذه العقود بأنواعها المختلفة وتوسعها لتشمل كل مجالات الحياة هو من تمام العدل. وكذلك من عدل الله سبحانه وتعالى أن علم أن البشر لا يستطيعون جميعا قيادة شؤونهم، فلا يمكن أن يكون شعب مثلا فيه مليون مواطن أو مليونان أو ثلاثة وكل إنسان منه رئيس أو كل إنسان منه وزير أو كل إنسان منه وال أو حاكم، لأن هذا من المستحيلات، فلا بد أن يكون له إدارة، لأن مصالحه مشتركة وأملاكه مشتركة، فلا بد أن يتولى الأمر بعض هذا الشعب دون بعض. ولذلك كان من عدله جل جلاله أن بين لنا الشروط التي إذا اتصف بها إنسان استحق أن ينال مقاليد الأمور، وإذا اختلت في إنسان استحق أن لا يلي شيئا من مقاليد الأمور. وبين كذلك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق، فبين أن من ولاه الله أمر المسلمين يجب عليه رعاية العدل فيما بينهم، فهو بمثابة أبي الأسرة ووالد الأسرة، يجب عليه العدل في شؤونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد عندما جاء بولده النعمان ليشهده على أنه قد نحله حديقته، قال أكل ولدك نحلت مثلها؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على سوء. وقال اتقوا الله وساووا بين أولادكم، وفي رواية واعدلوا بين أولادكم. فلا بد من العدل بين الأولاد، والوالد لا بد من مراعاته لحقوق الأولاد جميعا ولعدله فيما بينهم. وكذلك رب الأسرة لا بد من العدل أيضا بين جميع أفرادها، إذا كان له زوجتان لا بد من العدل بينهما وقد أمر الله بذلك. وبين أن العدل المطلق صعب جدا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالعدل المأمور به ليس هو المذكور هنا، أن الإنسان عاجز عنه، لأن الله لا يأمر الإنسان إلا بما يطيق، فميل القلب ليس داخلا في العدل المأمور به، لأنه أمر فطري لا يستطيع الإنسان التحكم فيه. لكن العدل فيما يتعلق بالنفقة والقسمة في المبيت وغير ذلك عدل مقدور عليه ويستطيعه الإنسان وهو مكلف به ويجب عليه القيام به. وكذلك العدل في الجيران، وبيان أن الأقرب أحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه أي بمن بقربه، وقال جار الدار أحق بدار الجار. ولما سئل عن أحق الجيران حقا قال أقربهم بابا، فهذا عدل أيضا لأن له مرجحا، فالذي هو أقرب بابا إليك له مرجح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق واحد، فالجار المسلم له مرجح وهو إسلامه، فيستحق به زيادة في مقابل ذلك الحق. ووالي الأمر يجب عليه القيام بالعدل بين رعيته جميعا، فيجعلهم بمثابة أولاده، يعدل بينهم فلا يخص إلا بمخصص ولا يرجح إلا بمرجح. وهذا الذي تستقيم عليه الرعية وتنتظم عليه شؤونها وتلتئم عليه القلوب، وإذا خالف ذلك فحصلت الأثرة وتقريب بعض الناس دون بعض، وإعطاؤهم من الحق ما منعه الآخرون، فلا يمكن أن يستقيم أمر الرعية بل يؤدي ذلك إلى الفتنة وإلى شهر السيوف بين الناس وإلى حصول التخالف بين القلوب، وكل ذلك مقيت شرعا ومذموم. فالشرع حث على الوحدة، ولم يأتي نبي قط إلا بالحث عليها، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتفرقة لم يأتي نبي قط إلا بالنهي عنها ومدافعتها. وهذا العدل يقتضي المساواة في الفرص وإتاحتها للجميع. فمثلا من الأمور التي تتعهد بها الدول عادة وتقوم برعايتها للمواطنين ضمان الحريات، أي حرية التنقل وحرية التملك وحرية التعبير، وهذه لا بد من رعايتها ومساواة الجميع فيها. فكل مواطن مسلما كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، له حرية التملك، يمكن أن يملك داره، يمكن أن يملك أملاكه، له الحق في الملك الخاص الذي ملكه الله سبحانه وتعالى. وقد قسم الله الأرزاق بين المسلمين والكافرين والأبرار والفاجرين، وجعل الجميع يملك ما جعل الله تحت يده. وكذلك حرية التعبير، فقد جعل الله في الجميع عقولا ركبها وجعلها متفاوتة، وكل له مستوى من العقل والتفكير، قد يكون فيه مصلحة وقد يؤخذ منه نفع حتى لو كان كافرا، فلذلك له الحق في التعبير عن رأيه وعقله وما أداه إليه عقله، لكن لنا الحق أيضا في أن نأخذ منه وأن نرد. فحرية التعبير في مقابلها أيضا حرية الأخذ والرد، فللإنسان أن يعبر عن رأيه مطلقا صوابا كان أو خطأ، لكن للمتلقي والسامع الحرية أيضا في أن يرد ما كان مردودا منه وأن يقبل ما كان صوابا، كما قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض آراء أهل الجاهلية وأقوالهم، فقال: اعرضوا علي رقاكم، أي رقى الجاهلية، فما كان منها موافقا للشرع أقره، وما كان مخالفا للشرع رده. وكذلك كان يستمع إلى أشعارهم فيقبل منها ما كان مقبولا ويرد ما كان مردودا. وقد استنشد شعر أمية بن أبي الصلت وسمعه فأقر أكثره. وكذلك كان أصحابه الذين تربوا على منهجه يفعلون، فهذا عثمان رضي الله عنه لما أنشد قول الشاعر: وكل نعيم لا محالة زائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فلما أنشد الشطر الأول قال صدق، فلما أنشد الشطر الثاني قال كذب، فأخذ المقبول ورد المردود. وكذلك في أفكار الناس، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أفكار الكفرة فيما يتعلق بمصالح الدنيا، ففكرة الخندق هي من أفكار فارس، وقد كان ملوكهم يفعلونها، وقد أخبره سلمان بذلك فقال: كنا بفارس إذا خفنا خندقنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة. وكذلك اتخاذ الخاتم، فقد ثبت في الصحيح أنه ذكر له عن النصارى حين أرسل إليهم كتابا إلى الروم أنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، اتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. وكذلك المنبر الذي هو في الأصل من فكرة الحبشة، وقد انتشر في العرب وعرف فيما بينهم، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا من أعواد الغابة، وصنعه له مولى لامرأة من الأنصار وكان من أهل الحبشة يعرف صناعة المنابر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المنبر، وذكر أن منبره على حوضه وأنه على ترعة من ترع الجنة، وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ونوه بشأن هذا المنبر. وكان أصحابه رضي الله عنهم أيضا ينوهون بشأنه من بعد. واتخذ الناس المنابر للجمعة وللخطب وللتعليم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأعراب كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لم يعرفوه، لأنه بين أصحابه يلبس مثل ما يلبسون ويجلس كما يجلسون. فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك دكة تجلس عليها حتى يعرفك الناس فأذن لنا في ذلك. فبنيناها من الطوب, بنوا له دكة يجلس عليها من الطوب أي بمثابة الكرسي يجلس عليها صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع ليراه الناس. وقد كان يرتفع على المنبر للتعليم, فصلى على المنبر يركع عليه ويسجد ويجلس ليرى الناس صلاته, وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا فهذه الأفكار لولا التعبير عنها ووجودها لما أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يسمع من أهل الجاهلية, ولما أتاه عتبة بن ربيعة يعرض عليه أفكار قريش سمع منه, فلما انتهى قال اسمع أبا الوليد. وكذلك لما أتاه الوليد بن المغيرة سمع منه أيضا وناقشه. وكذلك لما أتاه نصارى نجران ناقشهم أيضا, وأنزل الله عليه في ذلك آيات من سورة آل عمران عندما أقام عليهم الحجة فلم يقبلوا الرجوع إلى دينه, أنزل الله عليه آية المباهلة فدعاهم للمباهلة فلم يقبلوا, واجتمعوا فيما بينهم وقال لهم صاحب الرأي لقد علمتم ما باهل قوم قط نبيا إلا هلكوا ولقد علمتم إنه لنبي, فرضوا بالجزية ورجعوا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستشير جميع الناس ويسمع منهم, وإذا أعجبه الرأي أخذ به, حتى لو كان ذلك الرأي صادرا من امرأة أو من صبي أو نحو ذلك, فقد سمع رأي أم سلمة وعدل إليه يوم الحديبية. وكذلك أخذ برأي بريرة فيما يتعلق بقضية الإفك. وهكذا, وكان صلى الله عليه وسلم يضمن للناس التعبير عن آرائهم, فكل من أتاه يستمع إليه ولو كان عدوا له وخصما, كما حصل لسهيل بن عمرو لما جاء يعقد معه صلح الحديبية, وكما حصل لعروة بن مسعود عندما أتاه, وكما حصل قبله لبديل بن ورقاء لما أتاه. بل إن أعداءه الذين جاءوا لا يريدون الصلح بل يريدون فرض آرائهم, سمع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعامر بن الطفيل وأربد, فقد أتياه وخاصماه فقال له عامر لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك وابن عقيله. فلما خرج من عنده قال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول, وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله, فلم يرجع إلى أهلهما بعدما دعا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حرية التنقل, فإن الله سبحانه وتعالى أمر البشر بالتنقل في مناكب الأرض فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا ضمان لحريات الناس في التنقل والارتحال. والعرب قد عرفوا أن الاستقرار في مكان ما قد يكون مضيعة للإنسان, وأن التنقل قد يكون فيه قضاء لبعض حوائجه, كما قال الشنفرة أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل, فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما بالأرض ضيق أو ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فالأرض هيأها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها مسالك وطرقا, فأي إنسان ضاق عليه مكان أو ضاق عليه العيش في مكان فله في مكان آخر منأ. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أثر ذلك فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكذلك من واجباته أيضا ضمان المساواة في ما تقوم به الدولة من الخدمات كالتعليم والصحة ورعاية الأمن والأمان وتوفير الضروريات التي لا يستطيع المواطنون توفيرها لأنفسهم, فكل هذا من واجبات أولياء الأمور. ولما وضعوا أيديهم على المال العام الذي يملكه الجميع وجب عليهم أن يؤدوا منه الحق للجميع, وهذا الحق مقدم على ما سواه، فحق التعليم حق لجميع المواطنين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، فيجب أن يكون له الأولوية في بيت مالهم وأن يصرف على تعليمهم من بيت مالهم. وكذلك حق الصحة والعلاج فهو حق لجميع المواطنين أيضا، ويجب أن يصرف عليه من مالهم المشترك الذي هو بيت المال وموارد الدولة. وكذلك الأمن والأمان وتوفيره للجميع، حيث يأمن الإنسان على نفسه وأهله وماله، ويكون قادرا على التفكير والتدبير ما تحت يده والعيش الكريم. فتلك أمور مما تتعهد به الدولة وترعاه، ولا يمكن أن يوكل ذلك إلى الأسر أو إلى القبائل أو إلى المجتمعات، فهذه أمور لا يستطيعها إلا من كان ذا سلطان عام، ومن جعل الله يده نافذة على أموال المجتمع، وهو الذي يستطيع توفير الأمن والأمان والتعليم والصحة. ولا تستطيع ذلك قبيلة ولا أسرة ولا عائلة. فلهذا كان من واجبات الدولة ولا بد من العدل والمساواة فيه والإنصاف. ومثل ذلك أيضا المساواة في أخذ الحقوق، فإن المجتمع حتى لو صلحت قيادته وكانت كعمر بن عبد العزيز أو كعمر بن الخطاب، فإنه مع ذلك لا بد أن يبقى فيه كثير من المخالفات. فنحن نعلم أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع كثير من الناس في مخالفات وأقيمت عليهم حدود، وفي زمان الخلفاء الراشدين المهديين كذلك وقع بعض الناس في مخالفات وأقيمت عليهم حدود، وهكذا في الأزمنة كلها. فلا بد أن يقع الظلم ولا بد أن تقع المشكلات بين الناس، لكن الشرع أقام الحلول ورتبها، وبين الله سبحانه وتعالى الحل عند حصول البغي والظلم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا يقتضي أن حصول الظلم مقتضي لتدخل الدولة لترفع الظلم عن كل مظلوم، فذلك من أولى أولوياتها وأولى واجباتها. وإذا حصل الظلم من أي طرف فلا بد أن تكون الدولة متعهدة برفع الظلم وإزالته. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتابه التفصيل في العقائد أن إجماع المسلمين منعقد على أن الخليفة إذا ظلم إنسانا من المسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يقوموا معه حتى ينال النصفة من ظالمه. هذا إذا ظلمه الخليفة، أي الحاكم العام الرئيس الأعلى، فكيف بمن دونه؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بحلف الفضول الذي شهده بمكة، وقال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت، لأن هذا الحلف كان يقتضي رفع الظلم ونفيه مطلقا ومنع حصوله ومعالجته إذا حصل بإزالته. ومن هنا فالإقرار على الظلم حتى لو لم يكن من صنيع الدولة، إذا لم تكن الدولة ظالمة ولكن حصل الظلم تحت إيالتها وتحت سلطانها، فإنها يجب عليها رفعه وإزالته بالكلية، ولا يمكن أن يقع التأخير في ذلك. ومن هنا فالفقهاء ذكروا أولويات القاضي عندما ينصب قاضيا، فإنه لا بد أن ينظر أولا في السجناء، فينظر من هو مسجون بحق ومن هو مسجون بغير حق، فمن كان مسجونا بغير حق فسجنه ولو لحظة واحدة مفسدة في الأرض وظلم كبير فيها وإفساد فيها، ومن كان مسجونا بحق لا بد أن ينظر هل تغيرت الظروف، هل تقتضي تخفيفا، هل تقتضي عفوا، هل أكمل مأموريته التي حكم عليه بها، وهكذا حتى يزال ذلك الظلم، لأنه تقييد لحرية، ومن أولى الأولويات على السلطان ضمان حريات البشر. وكذلك بعد هذا مال اليتامى والغيب والنظر فيه، وكذلك النظر فيما يتعلق بالشأن العام كدعاوي الحسبة، وهي الدعاوي المتعلقة بحق الله جل جلاله كما يتعلق بالمساجد وإقامة الشعائر الدينية للناس، فهذه الدعوة فيها دعوة حسبة، لأنه ليس لإنسان فيها حق الاختصاص، فهي ملك عام لله جل جلاله، ولذلك لا بد من إصلاحها. ورعايتها، وهي أول ما ينظر فيه القاضي بعدما ذكر من شأن السجناء وشأن مال اليتامى والغيب، بعد ذلك الأمر العام كدعاوي الحسبة، ثم بعد ذلك الدعاوي الفردية أي الدعاوي المدنية كدعوى مال بين إنسان وآخر أو دعوى صداق أو دين أو نحو ذلك، فهذه آخر ما ينظر فيه القاضي من هذه الحقوق المرتبة كما يبينه الفقهاء، لأن العدل يقتضي البداءة بالملح وبالأهم ثم بالأهم إلى أن ينتهي الإنسان إلى المهم، ثم بعد ذلك تنحل المشكلات بالتدريج والتقسيط ويزول الأثر، ولا يمكن أن يقع العدل إلا إذا حصلت الإرادة له، فالعدل قناعة لا بد فيها من إرادة، ومن ليست لديه إرادة العدل وقصده لا يمكن أن يكون عادلا أصلا، بل كثير من الناس يكون لديه نزعة الظلم التي هي متأصلة في كثير من أبناء البشر ولا يريد العدل، فلذلك لا يسعى إليه أصلا كما قال الحكيم: والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وبعد الإرادة لا بد كذلك من معرفة أقل ما يجزئ من أحكام الشرع، لأن الشرع هو العدل، ولا يمكن أن يعرف ما هو عدل إلا من تلقاء الشرع المنزل، فلا بد من أن يصرف الحاكم جزءا من وقته لتعلم أحكام الشرع، ولا يمكن أن يصل إلى مقام يستغني فيه عن تعلم أحكام الشريعة. فأنتم تعرفون أن الخلفاء الراشدين المهديين لم يمضي وقت عليهم إلا وهم يتعلمون ويزدادون من العلم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل موته بأيام لما جاءته مسألة تعدد الجدات وقف على المنبر فسأل المسلمين من لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكذلك في حجته لما جاءه السؤال عن ميراث المرأة من دية زوجها، لأن النكاح ينقضي بالموت والدية لا تملك إلا بعد حصول الموت، فهل الدية مال للميت حتى تورث منه زوجته أو هي مال لأولياء الدم يعطونه بعد نهاية موت القتيل وصاحبهم؟ سأل أبو بكر الناس بالموسم أي في الحج من لديه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فأتاه الضحاك رضي الله عنه وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثها، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بذلك. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري فأتى فطرق عليه الباب ثلاثا فلم يجبه فرجع فعاتبه على ذلك، فبين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأراد عمر التأكد من الأمر لأنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتي بشاهدين على ذلك، فجاء إلى الأنصار في مجلسهم فسألهم هل فيهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقالوا لا نرسل معك إلا أصغرنا، فأرسلوا معه الصغار منهم فشهدوا لدى عمر بذلك، فقال أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يكن يتهم أبا موسى على ذلك، ولكن أراد التحقق لأنه طالب علم يريد أن يتعلم حتى لو كان الخليفة الأعلى للمسلمين. وكذلك عثمان رضي الله عنه لما أصدر مرسوما بمنع التمتع بالعمرة إلى الحج وخالفه في ذلك علي رضي الله عنه، وكان علي يعلف نواضحه أن يهيئ العلف لنواضحه، نفض يديه من العلف وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ورفع صوته بالإهلال، فقيل له أتخالف أمر أمير المؤمنين؟ قال نعم إذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه فبين له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا جميع الأمراء من بعدهم، وقد أخرج مسلم في الصحيح أن بشر بن مروان كان يخطب على المنبر فلما بلغ الدعاء في الخطبة أي خطبة الجمعة رفع يديه، فقام إليه عمارة بن ذويبة الأسلمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا، ورفع إصبعه فوقعت يدا بشر، فلم يستطع أن يجادل ولا أن ينكر شيئا من ذلك، مع أن الأصل أن الخطبة لا يتكلم فيها، فمن حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، لكن بما أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمرا ولو كان مجرد مكروه لكن فعله الخطيب الإمام على المنبر فيقتضي ذلك إشاعة البدعة، فجاء لإنكارها بغلظة، لأن البدعة المغلظة لا تنكر إلا إنكارا مغلظا، لأنها لا يزيلها إلا ذلك. ونظير هذا كل فساد مستشر، فإن الأصل في النصيحة كلها أن تكون في الخفاء، وأن تكون بين الإنسان ومن ينصحه فقط. لكن إذا كان الفساد مستشريا منتشرا وأعلنه الإنسان على الملأ، فلا بد من الإنكار عليه على الملأ. ولذلك ثبت في الموطأ والصحيح أن مروان لما كان أميرا على المدينة عجل خطبة العيد قبل الصلاة. ومن المعلوم في السنة أن خطبة الجمعة قبل الصلاة، لكن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة. يصلي الإمام أولا فيقف أمام الناس ويصف الصف ويكبر الإمام سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، فإذا أكمل تلك الركعة قام بتكبيرة ثم كبر بعدها خمس تكبيرات، فيكون التكبيرات ستة في الركعة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، فإذا سلم وقف فخطب. ومروان كان في خطبته يتكلم في أمور السياسة التي لا تعجب الناس إذاك، لأنه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعجل الخطبة قبل الصلاة لئلا ينصرف الناس عنه، لأن الناس كانوا يشهدون معه الصلاة، فإذا تكلم في الصحابة انصرفوا. فأراد أن يعجل الخطبة، فقام إليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري فاكتنفاه حتى أنزلاه عن المنبر، وقال: متى غيرتم السنة؟ فقال: قد ترك ما قد علمتما. فقال: ما علمنا خير مما جهلنا. فما زال به حتى نزل عن المنبر وصلى، ثم بعد ذلك خطب. وكذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع أن مروان أذن في بيع الصكوك من طعام الجاري، والجاري قرية من قرى الحجاز، كان معاوية رضي الله عنه يوزع طعامها على الناس بدل العطاء، فكانت الأرزاق تأتي إلى بيت المال بالمدينة فيوزعها مروان، فيكتب لفلان مثلا كذا ولفلان كذا، ويعطى الناس ذلك في صكوك أي في أوراق، فتبايع الناس فيها قبل القبض. فغضب أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري فأتيا إلى مروان فقال: متى أحللتم الربا؟ فبيع الطعام قبل قبضه من الربا. فقال عائذا بالله من ذلك، فأرسل مروان الحرس ينتزعون الأوراق من كل من ليس اسمه على الورقة، كل من ليس اسمه على الورقة تنتزع منه وترد إلى صاحبها الأول، لأنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه. وهكذا في تغييرهم لأمور الفساد وإنكارهم على أهل الظلم في ظلمهم العام المستشري، وكل ذلك من تحقيق العدل والإنصاف. ولا شك أن العدل يبدأ من الأسرة، فالإنسان إذا كان عادلا مع أفراد أسرته فإن ذلك مقتضى لبناء العدل ولتأكيد هذا البناء، فيبدأ أولا من الأسر، فإذا كان كل واحد منا يعامل أسرته بالعدل فلا يريد أن يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، بل يؤدي الحق الذي عليه ويأخذ حقه بإنصاف وتجاوز، فإنه بذلك يحقق لبنة من بناء العدل. وإذا حصل ذلك في الأسر وفي الجيران وفي الشأن العام ووصل إلى الحكام وإلى جميع أركان الدولة، فإن العدل سيعم وينتشر. وإذا عم وانتشر فإن كثيرا من الفساد والأمراض والغلاء وغير ذلك من الأمور تزول بالكلية. ألا ترون أنه في أيام عمر بن عبد العزيز كان الذيب لا يعدو على الغنم، لأن العدل قد انتشر، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ونال الناس الأرزاق واستغنوا، فاستغنى الذيب عن أن يعتدي على الغنم. وحصل هذا أيضا في أيام المهدي العباسي، حتى قال فيه أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. ولا ينافي هذا أنه في بعض الأحيان قد يقع بعض المشكلات التي هي امتحان وابتلاء ورفع للدرجات، فإن الناس في أيام عمر رضي الله عنه نالوا العدل جميعا وضرب الناس بعطن، لكن لما كثر العطاء وأصبح جميع أفراد المسلمين موظفين للدولة يتقاضون راتبا منها من بيت المال، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالرمادة وهي قحط شديد. فجاء أهل البوادي إلى عمر واجتمعوا حول المدينة، فكان ذلك مدعاة لتغيير السياسة ولتنظيم أمور الرعية من جديد، وذلك ليس من أجل انتشار الظلم ولا من أجل انتشار الجور، بل الناس يعيشون في أمن وأمان وطمأنينة، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا رفعا للدرجات وأيضا تهيئة لأنواع أخرى من أساليب الحكم التي نحن محتاجون إليها. فلو لم يحصل الخلاف بين الصحابة ولو لم تحصل المعارك التي قامت بينهم لما عرفنا نحن كيف نحقن الدماء بين المسلمين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: حكمة الله سبحانه وتعالى في يوم الجمل ويوم صفين وغيرهما من أيام الحروب بين الصحابة أن يعرف المسلمون كيف يتصرفون إذا حصلت المعارك فيما بينهم والخلافات. فلو لم يحصل هذا بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الحكم أصلا، لأن هذا غير مبوب عليه في الشرع، بل الشرع سد الطريق دون قتل المسلمين نهائيا، وقال الله في ذلك: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فعرفنا نحن أحكام الفئة الباغية، وعرفنا أحكام اعتداء بعض المسلمين على بعض، لأن علي رضي الله عنه يوم الجمل نادى مناديه أن لا يتبع منهزم، وأن لا يدفف على جريح، وأن لا تسبى سبية، وأن لا تغنم غنيمة. أربعة أمور من الأحكام المهمة بين المسلمين: أولا أن لا يتبع منهزم، فكل من انهزم في معركة بين المسلمين فلا يتبع، لأن المقصود ليس إزهاق دمه، بل المقصود رده عن بدعته وفساده، فإذا هرب فذلك دليل على أنه قد انقضى ما كنا نطلب منه. وأن لا يدفف على جريح، فمن جرح لا يجهز عليه ولا يقتل، لأن قتله اعتداء وهو الآن واضع للسلاح وغير مقاتل، وإنما استبحنا قتاله لأنه قاتلنا. الأمر الثالث أن لا تسبى سبية، فلا يمكن أن تسبى امرأة مسلمة، فالسباء إنما كان بسبب الكفر، أما بين المسلمين فلا يحل أبدا ولا يمكن أن يستباح بوجه من الوجوه. كذلك أن لا تغنم غنيمة، فمنع رضي الله عنه أن يؤخذ أي شيء من مال من قتل أو من هزم وهرب عن ماله، فكلف عددا من أصحابه أن يجمعوا ما في المعسكر من الأموال فجمعوه، فكل مال جاء من يأتي بشاهدين على أنه لمورثه سلمه إياه. وما عرف علي رضي الله عنه مستحقه وصاحبه حفظه له حتى جاء فسلمه له، كما في سيف طلحة رضي الله عنه وقد سلمه إلى أولاده، وكذلك درع طلحة رضي الله عنه. فهذه يعرفها علي رضي الله عنه، فلا يحتاج إلى إثبات فيها، لأن عليا يشهد بها، وعلم القاضي الذي حصل له في مجلس حكمه يجوز له الحكم به إجماعا، وعلمه الذي سبق مجلس حكمه محل خلاف هل يجوز له الحكم به أم لا. فعند الحنفية يجوز له الحكم به، وعند الجمهور لا يجوز له الحكم بعلمه الذي حصل له قبل مجلس حكمه. وهذا العدل يمكن أن نحققه في أنفسنا في القول مثلا، فالإنسان يمكن أن ينتقد على إنسان ويمكن أن يخالفه في الرأي، لكن إذا كانت المخالفة والانتقاد تقتضي إنكار كل ما لديه من الحق فهذا ليس عدلا أصلا، بل لا بد أن يقر الإنسان بما لدى خصمه من الحق، وأن يقر له بما هو عليه من الصواب، ثم بعد ذلك يذكر ما يخالفه فيه. وهذا مع الكافر فكيف بالمسلم؟ فالكافر يقر له بما معه من الصواب، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فيبدأ الإنسان أولا بالمتفق عليه مع خصمه حتى لو كان كافرا، ثم بعد ذلك يذكر ما يميزه عن خصمه: ونحن له مسلمون. وهكذا، فالذي إذا خاصم فجر، إذا خاصم أي خصم فجر أي كذب، وقال كلاما لا يليق هذا منافق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آية قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فلا بد أن نعدل في أقوالنا، لا بد أن نعلم أن النسبية لا بد من الأخذ بها، فلا يمكن أن يوجد إنسان بيننا الآن معصوم لا يخطئ أبدا، بل الجميع خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل لا بد أن يقع في بعض الأخطاء، ولا بد أن يخفى عليه بعض الأمور، ولذلك نعامله على هذا الأساس، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فالغلو في الأشخاص ودعوى العصمة لهم وأخذ كل ما قالوه وكل ما فعلوه والقناعة بكل ما لديهم بالكلية، هذا من الغلو المذموم، والبشر لا يتعدى بهم طورهم، فلا معصوم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة خالفوا أبا بكر في مسائل، وخالفوا عمر في مسائل، وعثمان في مسائل، وعلي في مسائل، حتى قال عبيدة السلماني وهو من كبار التابعين لعلي رضي الله عنه في قضية بيع وأمهات الأولاد، قال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فابتسم علي رضي الله عنه وتركه على ذلك. فلذلك لا بد من النظرية النسبية ومن تطبيقها على الناس جميعا، فذلك من تمام العدل. فإذا كان الإنسان يعلم أن خصمه يخطئ ويصيب، ويقر له بصوابه ويستنكر خطأه فقط، فذلك من العدل. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الدرجة من العدل قليلة في النساء، قال: يا معشر النساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ولم؟ أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ينتشر في النساء بسبب اتباعهن للعواطف، فإذا أحسنت إلى إحداهن دهرا طويلا لم تخالف لها طلبا، لم ترد لها طلبا، ولم تخالف لها أمرا، ثم رأت منك أمرا واحدا بعد ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط. وكثيرا ما يحصل هذا أيضا في الرجال في آخر الزمان. وكذلك العكس أيضا، دعوى أن الإنسان كامل والتعصب له وأخذ كل رأيه وجعله سببا للموالاة والمعادات، كل ذلك مناف للعدل والإنصاف. فنحن نعلم أن أئمة الدين وعلماءنا ومشايخنا جميعا هم من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى حين ائتمنهم على الوحي وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لكن لا يقتضي ذلك أنهم معصومون ولا أنهم لا يخطئون، بل هم يخطئون ويصيبون ويقرون بأخطائهم ويردون على أنفسهم. فهذا مالك رحمه الله تعالى، وهو من هو في جلالة علمه وقدره، رجع عن 198 مسألة بين المدونة والعثبية، وأمر بمحو 8 مسائل وهي المشفرة والمحوات. وكذلك من بعده يرد عليه ابن القاسم في مسائل كثيرة، ابن القاسم وهو الذي صاحب مالكا 20 سنة يرد عليه في مسائل كثيرة ويخالفه فيها، ويرد على ابن القاسم عدد من الأئمة بعده ويردون على مالك، بل تجدون ابن العربي رحمه الله في القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس يذكر مالك حديثا فيذكر أنه لم يجد العمل عليه أو نحو ذلك، فيقول من العربي: قلت ثم ماذا؟ معناه أن الحديث صح، فلا عبرة لنا بما سوى ذلك. وكذلك تجدون ابن رشد في البيان والتحصيل يأتي بالمتن، وهو مسألة من مسائل العتبية عن مالك أو عن ابن القاسم أو غيرهما من أئمة المذهب، فيقول: هذه مسألة مظلمة وهي مسألة سوء، فينصرف عنها لأنها مخالفة للدليل لديه أو أنها مخالفة للعدل. ولا يقتضي هذا طعنا في الأئمة ولا تجريحا لهم، لكن يقتضي أنه يؤخذ من علمهم ويرد، وأن كل إنسان كذلك، وهذا ليس فيه طعن ولا نقص، بل قديما قال الحكماء: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال الآخر: ولست بمستبقنا خلات الأمه على شعث أي الرجال المهذب. فكل يؤخذ من قوله ويرد. والمبالغة في الكلام منافية للعدل. فالإنسان الذي إذا وافق إنسانا في السياسة أو في المذهب أو في الطائفة أو في غير ذلك جعله معصوما وجعل قوله مرضيا ولا يعدل عنه بوجه من الوجوه لا يمكن أن يكون عادلا أبدا، لأنه سيجد كثيرا من الأخطاء في كلام مخالفه. ونحن نجد الشافعي رحمه الله يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. رأيي صواب معناه عندي، لو لم يكن صوابا عندي لما جاز لي الأخذ به. يحتمل الخطأ لأنه ليس منزلا من عند الله، لم يأتي به جبريل. لكن رأي غيري خطأ لأنه لا يمكن أن يجتمع صوابان في مسألة واحدة، ولو كان هو صوابا لأخذت به. يحتمل الصواب لأنه أيضا ليس منزلا وإنما هو اجتهاد بشري يمكن أن يكون صوابا. وعن البويطي رحمه الله قال لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله العصمة إلا لكتابه. وطالب العلم إذا كان لا يأخذ عن شيخ إذا كان ينقم عليه مسألة أو يخالفه في مسألة فلا يمكن أن يكون عادلا أبدا، وهذا مناف للعدل. وكثيرا ما أخذ أئمتنا عن كثير من الذين يخالفونهم في مسائل كثيرة. فالبخاري في الصحيح أتانا بأحاديث عبيد الله بن موسى وقد كان شيعيا، وخرج لعمران بن حطان وكان خارجيا، وخرج لهشام الدستوائي وقد رمي بالقدر، أي قد كان ينسب إلى أنه قدري، ومع ذلك خرج لهم البخاري في الصحيح، مع أن البخاري إمام أهل السنة ومن أشد الناس في مجال العقائد، لكن علم أن الذين يخالفونه ولو كان لديهم بعض ابتداع ولو كان لديهم خطأ إذا كانوا يخافون الله ولا يتهمون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ أحاديثهم التي يعرف أنها صدق وحق. وكذلك عدد من الأئمة أخذوا عن من خالفهم، بل إن أبا حنيفة روى عن مالك 13 حديثا مع أنه يخالفه في مسائل كثيرة، والشافعي روى أكثر علمه عن مالك مع أنه خالفه في مسائل كثيرة، وأحمد بن حنبل روى كثيرا عن الشافعي، بل قال لي صاحبه إسحاق بن راهويه لما أتيا إلى مكة وفيها سفيان بن عيينة وهو أعلى الناس إسنادا إذاك، وهو يحدث عن عدد كبير من أئمة التابعين، فذهب إليه إسحاق بن راهويه يروي الحديث عن سفيان، مع أن حديث سفيان قد نقله الناس إلى الآفاق وروي عنه لكن وجداه بنزول، فجاء فوجد سفيان يحدث، وقد عاش سفيان 93 سنة وكان في كل سنة يحج، فإذا رمى الجمرة سأل الله أن يعيده من قابل، فلما أكمل 93 سنة قال استحييت من ربي فلم يسأل الله فمات في ذلك العام. فجلس إسحاق بن راهويه إلى سفيان، وذهب أحمد إلى الشافعي، فذهب أحمد يبحث عن إسحاق فقال له إن فاتك حديث سفيان بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا القرشي لم تجده، ويقصد بالقرشي الشافعي. فجلس إليه وسمع منه وسمع أدلته ومجادلته، حتى إنه حصل بينه وبين إسحاق مجادلة فيما يتعلق بإيجار بيوت مكة، وهل فتحت عنوة أو فتحت صلحا، وناقشه الشافعي في ذلك حتى أقنعه. فإذا لا بد أن يكون طلبة العلم يحققون العدالة في من يأخذون عنه وفي من يخالفونه وفي الآراء التي يقتنعون بها. فإذا كان طالب العلم إذا اقتنع برجحان قول من أقوال في مسألة أو قول من قولين في مسألة جعل ذلك مكانا لأن يعادي ويوالي على أساسه، فهذا مناف للعدل والإنصاف. وكذلك الدعاة الذين يسعون لقيادة الناس إلى ربهم وإدخالهم للجنة وهدايتهم إلى سواء الطريق هم أولى الناس بالعدالة والإنصاف والعدل، فلا بد أن ينصفوا من أنفسهم وأن يحترموا مخالفهم وأن يعلموا أن آراءهم التي لم ينزل بها الوحي ليست مقدسة قداسة الشرع والوحي المنزل. فلذلك آراء كثير من الذين ينتسبون للإسلام ومن الذين هم إسلاميون قلبا وقالبا هي آراء اجتهادية جاءت من عند أنفسهم وليست مقدسة قداسة الشرع، بل فيها الخطأ وفيها الصواب ويؤخذ منها ويرد، ولا بد أن يقروا بذلك وأن يعلموا أن آراءهم الاجتهادية قد يكون رأي غيرهم ممن ليس إسلاميا أصلا، أي ممن ليست مرجعيته إسلامية، أصوب من آرائهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم قال في أمر الدنيا لما أمر بترك التأبير قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم فكيف بمن دونه من الناس. هذا رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد من العدل في المجتمع كله، فنحن نعلم أن مجتمعنا هذا لم يحظى من قبل في عصور طويلة بدولة مركزية، وإنما كانت فيه إمارات قبلية هي التي تسير شؤونه وترعى أموره، ولم يكن لها بيت مال عام، ودام الزمان على ذلك حقبة طويلة منذ سقطت دولة المرابطين إلى أن جاء المستعمر، فلم تقم في بلادنا دولة مركزية تحقق هذا العدل المنشود، فتربى هذا الشعب على الفوضى. وأول دولة عرفها شعبنا هي دولة المستعمر الكافر، فظنوا أن جميع الدول كذلك، وإلى الآن ما زالت عقلية الناس في التعامل مع الدولة أنها مثل النصارى، فيرون أن ما لها حلال وأن من استطاع أن يأخذ منها شيئا بأي وجه من الوجوه له ذلك، ويرون أن مصالحها ليس عليهم رعايتها، وهذا لا شك مناف للعدل وهو من الفوضى ومن الأمور التي هي غير مقبولة بوجه من الوجوه. بل الغريب في الأمر أن كثيرا من العقلاء والرشداء الذين يقدمهم ذووهم ويتصدرون المجالس يأتون مثلا عن قناعة في مجال السياسة فيدعمون شخصا معينا، فإذا وعدهم موعدا أو أعطاهم وقتا فلم يقابلهم فيه لانشغاله أو طلبوا مبالغة فلم يجدوها انصرفوا 100% إلى الجهة الأخرى، وهذا مناف للعدل والإنصاف، لأنهم اقتنعوا بقناعة وجاءوا يريدون تحقيق قناعتهم، فكل هذا من آثار البداوة ومن آثار انعدام الدولة. والغريب في الأمر أن كثيرا من الناس يظنون أن مال الدولة غير معصوم، وأن كل من ولي منه شيئا فله الحق أن ينهب منه ما شاء وأن يتصرف فيه حيث شاء. وقد سمعت من رئيس الدولة الآن المنتخب كلمة عجيبة يقول إنه ضرب مثلا لمن خرج يقول على هذا الشارع فقطع 25 كيلو وهو رئيس أو وزير، فوجد قطيعا من الأغنام لدى مواطن فسرق منه شاة وذبحها، يقول سيتحدث الناس من شرق البلاد إلى غربها فلان مع الأسف سارق ليس له ذمة، لكن إذا قطع 25 كيلو يقول من مكانه إلى نواشوط ودخل ونهب مليارات من ميزانية الدولة لا يعتبره أحد سارقا ولا يطعن فيه بوجه من الوجوه. هذا مثال من رئيس الدولة هو الذي أتى به وهو واقعي، لكن سببه ما هو؟ سببه أن الناس لم يقتنعوا بعد بمصداقية الدولة. كثير من الناس يظنون أنهم يتعاملون مع النصارى، وهذا مناف للواقع ومناف للشرع، فمال المسلمين معصوم ويجب الحفاظ عليه، ويلزم أن تدركوا جميعا أن المال المشترك هو بمثابة مال الأيتام. كذلك من مجالات العدل التي لا بد من التنبيه إليها أن كثيرا من الناس ينظر إلى المرافق العمومية على أنها مجرد انتفاع آني فينتفع هو بها ولا يبالي بمن سواه، فتجدون الناس يرمون الأوساخ في الطريق مع أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدون الناس الذين يميطون الأذى عن بيوتهم وعن مكاتبهم يرون الأوساخ في المسجد ويأتون بها في نعالهم وفي ملابسهم ويتركونها. المسجد ليس له احترام بيتك يا أخي، لماذا تنظف بيتك وتأتي بالأوساخ معك إلى المسجد؟ كذلك ما يحصل في كل الأملاك العمومية نجد أن الإنسان يأخذ منها حاجته ولا يبالي، لأنه لا يعول على الأجيال الآتية ولا يرى في ذلك مصلحة مشتركة بين الجميع، مع أن اللازم أن نحرص جميعا على أن نترك لمن وراءنا ما يحمدنا به، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. أنتم تعرفون آثار المسلمين في الجامع الأموي وفي بيت المقدس وفي حتى القرطبة، جامع قرطبة مثلا ما زالت مفخرة تاريخية إلى الآن. الآثار التي أنتجها المهندسون المسلمون في التاريخ ما زالت منقبة ومفخرة للمسلمين إلى الآن، ويمتدح بها العصور ويتغنى الناس بأمجاد العصور الماضية. مجرد موقف اتخذه هارون الرشيد يحدث الآن عزة في نفوسكم وأنتم جالسون هنا، أو موقف اتخذه يعقوب المنصور لما كتب إلى ملك فرنسا كتابه، ما زالت هذه المواقف تشرفكم وتعتزون بها في مجلسكم الآن رغم تطاول الزمان وبعده. فكل ذلك يقتضي أن من العدل حصول مصداقية للدول، وأن يسعى كل إنسان منا لأن يترك وراءه ذكرا حسنا وأثرا طيبا، وأن يحافظ على ما تحت يده وما ولي، وأن يكون مشاركا في الإصلاح. فالإصلاح ليس من الرئيس وحده ولا من الوزير ولا من القائد أيا كان، بل الإصلاح لا بد أن يكون برنامجا مشتركا يشترك فيه جميع الناس ويسعون له. ولذلك رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الاشتراك جميعا في تحمل المسؤولية، حتى كان أصحابه إذا نام أحدهم فكر في الأمر العام وهو نائم. فهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ينام وهو يفكر كيف يجمع الناس على الصلاة. فالمدينة انتشرت وكثر سكانها في العهد النبوي، وبلال يؤذن ولا بلال لم يؤذن بعد ولا يعرف الأذان، فكيف يجتمع الناس؟ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر قد ابتدأت الصلاة. وتعرفون أن من فاتته تكبيرة الإحرام فاته خير كثير وأجر عظيم. ففكر هو كيف يجمع الناس على الصلاة، فنام. فمر عليه رجل في المنام وهو يحمل ناقوسا فساومه فيه فقال وما حاجتك إليه؟ قال أريد أن آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع به الناس على الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال وددت. فعلمه الأذان فألقاه عليه، فجاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر ما رأى، فقال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأذن به بلال فجاء عدد من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأوا الأذان في المنام. وكان ذلك مشروعية الأذان. ومن هنا يعلم أن التفكير في الأمر العام والمصالح العامة للناس ينبغي أن يكون تفكيرا عاما لدى جميع المواطنين، وأن يحصل لدى كل إنسان الرغبة في أن يترك أثرا صالحا وأن يترك بصمته، فمدة حياته محصورة يسيرة، وسيخرج من هذه الدنيا وينقل على الرقاب إلى الدار الآخرة. فإذا ترك أثرا حسنا وأبقى مجدا بعده فإنه يثاب عليه في الآخرة ويبقي له ذكرا ودعاء في الحياة الدنيا. وإدراك هذا هو من الوعي الذي لا بد من التنبيه عليه. ومن الأمور التي لا بد منها فيما يتعلق بالعدل ما يتعلق بغلاء الأسعار، فهو من مجالات العدل. فأنتم تعلمون أن التجار الذين يستوردون البضائع ويأتون بها لمصالح الناس قد أحل الله لهم الربح، لكن إذا كانوا يتعسفون فيأخذون من الناس أكثر من الربح المعقول ويغالون في الربح، فإن ذلك تجاوز وظلم وليس من العدل. بل العدل يقتضي أن يربحوا فعلا وأن يعوضوا كل خسائرهم وأن يترك لهم هامش للربح، لكن المضاعفة أضعاف مضاعفة لا يمكن أن يليق هذا بالمجتمع، ويبغي أن يربأ تجارنا بأنفسهم عنه. لكن في المقابل أيضا لا بد أن يقتنع المواطن والمشتري والمستهلك أن الإنسان الذي تعب واستورد يستحق الربح في مقابل تعبه. ولذلك بحث أهل العلم ما يتعلق بالترخيص، ترخيص البضائع والزيادة في سعرها عما هو موجود في السوق أو تخفيض سعرها عما هو موجود في السوق. فذكروا أن عمر رضي الله عنه قال بع كما يبيع الناس أو فارتحل عن سوقنا، وذلك حين رأى رجلا يبيع بأخفض مما هو موجود في السوق. وابن رشد رحمه الله ذكر أن ذلك مختص بذلك الشخص، إذا كان الشيء يسيرا يبيعه الإنسان بأقل من السعر المعروف فيكسر السعر فيتضرر به الذين جلبوا، ولا ينتفع الناس بما باعه هو لأنه شيء يسير جدا. يأتي أحدكم الآن وهو يلتمس الأجر فيأتي ببضاعة نالها بدون ثمن ويذهب بها إلى السوق فيبيعها بمرأة ومسمع من المشترين والبائعين بأقل من الثمن المعروف في السوق بنصفه مثلا، فيظن الناس أن البضاعة قد انخفض سعرها فيضر بالباعة ويدخل عليهم الضرر ولا ينفع المشترين شيئا لأنه باع البضاعة مرة واحدة. فهذا النوع غير معقول، ولذلك ذكر هذا ابن رشد في البيان والتحصيل، وقد نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع حدودي، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت، وزارع وجالب من أرضه وجالب لقوته وعرضه، باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء، أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر. لذاك قال بعض من تأخر: يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط، وقال: بل مشكور أو مأجور، وإنما يزجر من يجور. لكن الواقع أن العدل يقتضي مراعاة حق التاجر ومراعاة حق المستهلك معا، فلا يمكن أن ننظر فقط إلى التعاطف مع المستهلكين لأننا مستهلكون لا ننتج، ولا يمكن أن نتعاطف فقط مع التاجر لأنه استورد ما نحن بحاجة إليه، بل لا بد أن نكون من أهل العدل والإنصاف، فيترك للتاجر مجاله للربح، ولكن مع ذلك يحض التاجر على أن لا يتجاوز في الربح نطاق المعقول، فالتجاوز في ذلك ليس من العدل ولا من الإنصاف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.